اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: لا بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات. كان الكلام في التقسيم الرابع من تقسيمات الواجب، ألا وهو تقسيمه إلى الأصلي والتبعي. وقد كان البحث فعلا في بيان أن التقسيم هذا هل هو بلحاظ مقام الثبوت والواقع، أم أنه بلحاظ مقام الإثبات والدلالة. وهذا يختلف باختلاف الضوابط أو التفاسير التي عرضت للأصلي والتبعي. وقد ذكرنا في البحث السابق أنه هناك ثلاث ضوابط أو تفاسير وردت للأصلي والتبعي. التفسير الأول ما ذكره جمع من الأصوليين، منهم المحقق صاحب المعالم والمحقق القمي صاحب القوانين، من أن الواجب الأصلي ما كان مقصودا بالإفادة من الخطاب، وهو بهذا المعنى ذو شعبتين: نفسي وغيري. والواجب التبعي ما لم يكن مقصودا بالإفادة من الخطاب، إلا أنه لازم الخطاب. وهو التبعي أيضا بهذا المعنى على قسمين: نفسي وغيري. والمتحصل مما كنا فيه حول الضابط الأول أولا أن المناط في الأصالة والتبعية من منظار المحقق القمي هو كون الواجب مقصودا بالإفادة للمتكلم وعدمه، وأن لا يكون كذلك. فإن كان مقصودا بالإفادة فهو الأصلي، كان نفسيا أو غيريا، وإن لم يكن مقصودا بها بالإفادة كان تبعيا، فهو التبعي كان نفسيا أم كان غيريا. ثانيا، أن تقسيم الواجب إلى الأصل والتبعي على ضوء هذا التفسير، التفسير الأول، إنما هو بلحاظ مقام الدلالة والإثبات. فإنه بعد صدور الخطاب والكلام من المولى أو المتكلم يأتي حديث أنه مقصود بالإفادة أو ليس مقصودا بالإفادة.
فهو ناظر إلى مقام الإثبات والدلالة. ثالثا أن كلا من الأصلي والتبعي على هذا التفسير قابل الانقسام إلى النفس والغير، كما أن كلا من النفس والغير قابل الاتصاف بالإصالة والتبعية. التفسير الثاني ما ذكره المحقق صاحب الفصول من أن الأصلي ما فهم وجوبه بخطاب مستقل أي غير لازم لخطاب آخر، وهو بهذا التفسير ينقسم إلى قسمين: نفسي أصلي نفسي وأصلي غيري. والواجب التبعي ما لم يفهم وجوبه بخطاب مستقل أو ما فهم وجوبه تبعا لخطاب آخر، وهو أيضا ذو شعبتين: نفسي وغيري. التبعي النفسي كوجوب الإفطار، والتبعي الغيري كوجوب المقدمة مثلا. وقبل الدخول في بيان الضابط الثالث، من المستحسن جدا أن يشار إلى الفرق بين الضابطين المذكورين. الضابط عند المحقق القمي والضابط عند الفصول، ومتى تظهر الثمرة بينهما. أن يشار إلى الفرق بين الضابطين ومتى تظهر الثمرة بينهما. أما أولا فالفرق بين الضابطين هو أن مراد المحقق القمي من الخطاب خصوص الدليل اللفظي باعتبار أن لفظ الخطاب والمخاطبة ظاهر في هذا المعنى، أي ظاهر في أن يراد منه خصوص الدليل اللفظي، فيكون مراده من أن يكون بين قوسين أن يكون الواجب مقصودا بالإفادة من الخطاب. أغلق القوس، ماذا يكون مراد حينئذ؟ فيكون مراده من هذا حينئذ ما فهم وجوب الواجب من اللفظ وكان مقصودا للمتكلم، وعليه فالواجبات المستفادة من الدليل اللبي أعني الإجماع والعقل فلا تكون مشمولة للضابط عند المحقق القمي، بينما مراد صاحب الفصول من الخطاب كما صرح هو بنفسه رحمه الله مطلق الدليل، كان لفظيا أم كان لبيا؟ فالأصلي ما فهم وجوبه بخطاب مستقل، كان ذلك الخطاب لفظيا كآية رواية ونحو ذلك، أم كان دليلا لبيا كالإجماع وحكم العقلي؟ وأما ثانيا فإن الثمرة بين الضابطين تظهر في مثل المداليل الالتزامية اللفظية كالمفاهيم، مفهوم الشرط، مفهوم الوقت ونحوهما من المفاهيم، تظهر الثمرة بين الضابطين في مثل المداليل الالتزامية اللفظية، فهي أصلية عند القمي رحمه الله لكونها مقصودة بالإفادة من الخطاب للمتكلم، لذا ذكرناها مثالا في خانة الواجب الأصلي عند القمي أو على تفسير القمي رحمه الله، بينما هي تبعية عند الفصول. ليش؟ لكونها ليست بخطاب مستقل، وإنما هي لازم لخطاب آخر. مفهوم الشرط لازم لمن؟ لازم لخطاب آخر، ألا وهو خطاب المنطوق، وهكذا مفهوم الواصف ومفهوم الغاية ونحو ذلك. فالثمرة بين الضابطين تظهر هنا في المثل، لذلك هذا المثال في البحث السابق تذكرون قد أكدنا ركزنا مرة ذكرناها مثالا في خانة الواجب الأصلي على تفسير القمي، ومرة أخرى مثال علما، مثال ثاني للواجب التبعي الغيري على تفسير صاحب الفصول رحمه الله. الضابط الثالث ما ذكره الشيخ الأعظم كما في التقريرات، وتبعه على ذلك المصنف صاحب الكفاية، من أن الواجب الأصلي ما تعلقت به إرادة نفسانية مستقلة، وهو بهذا المعنى أيضا ينقسم إلى نفسي وغيري، والواجب التبعي ما لم تتعلق، أو قبل الواجب التبعي، وقد تسأل ما منشأ هذه الإرادة المستقلة، يعني ليش تتعلق بالواجب الأصلي إرادة نفسانية من قبل المولى مستقلة بذلك الواجب؟ لأتى الجواب بأن منشأها، منشأ الإرادة المستقلة، هو الالتفات والتوجه التفصيلي إلى الواجب بما هو عليه من الملاك إلى الواجب بما هو عليه من الملاك مما يوجب طلبه وإرادته مستقلة. الواجب التبعي ما لم تتعلق به إرادة مستقلة بل متعلق للإرادة تابعا لإرادة غيره، وذلك من جهة عدم الالتفات والتوجه، عدم الالتفات والتوجه إليه تفصيلا مما بما يوجب إرادته كذلك أي مستقلة. وإن تعلقت به إرادة إجمالية تبعا لإرادة غيره كما في الواجبات الغيرية المترشحة للمنشئة بخطاب مستقل والتي تتعلق بها الإرادة مستقلة. ومن هنا يتضح جليا أن تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي على ضوء هذا التفسير إنما هو بلحاظ مقام الثبوت والواقع، وأنه ناظر إلى المرحلة الرابعة من مراحل مقام الثبوت ألا وهي مرحلة الإرادة النفسانية والطلب الباطني، ولا ربط لهذا التقسيم على ضوء هذا التفسير لا ربط له بمقام الإثبات والدلالة، وإن كان بلحاظ مقام الإثبات ممكنا إلا وممكن بلحاظ مقام الإثبات إلا أنه من حيث الرتبة لما كان مقام الثبوت أسبقا فينظر إلى مقام الثبوت ولا تصل النوبة إلى مقام الإثبات والدلالة. وأما الفرق بين هذا التفسير الذي استظهره المصنف تبعا لصاحب التقريرات وبين التفسيرين السابقين أي تفسير القمي وتفسير الفصول، فيمكن تلخيصه أي تلخيص الفرق فيمكن تلخيصه في نقطتين: الأولى ما عرفته الآن من أن تقسيم الواجب إلى الأصل والتبعي على ضوء التفسيرين السابقين إنما هو بلحاظ مقام الإثبات والدلالة، بينما على ضوء هذا التفسير فهو ناظر إلى مقام الثبوت والواقع. النقطة الثانية أنه لا إشكال ولا ريب في صحة انقسام الواجب الغيري إلى الأصلي والتبعي بجميع التفاسير الثلاثة المتقدمة، وهذا واضح مما عرفتم ذلك من ثنايا الضوابط الثلاثة من خلال الأمثلة. فلا فرق بين التفاسير من هذه الناحية، أي من ناحية الواجب الغيري، وأما الواجب النفسي فعلى ضوء التفسيرين السابقين لا إشكال في صحة اتصافه بالأصالة والتبعية كلتيهما. فإن الواجب النفسي قد يكون مقصودا بالإفادة من الخطاب وقد لا يكون كذلك، هذا على تفسير القمي فارزة، كما قد يكون مستفادا من خطاب مستقل وقد لا يكون مستفادا من خطاب مستقل بل تابعا لخطاب آخر. هذا على ضوء التفسيرين السابقين. وأما على ضوء التفسير الثالث فلا شبهة في صحة اتصافه، اتصاف الواجب النفسي في صحة اتصافه بالأصالة، إلا أنه لا يكاد يتصف بالتبعية ضرورة بداهة أنه لا معنى لكون الواجب نفسيا ذا مصلحة نفسية ملزمة ولا يكون تحت الالتفات والإرادة المستقلة أصلا. هذا معنى التبعي، هذا معنى التبعي على منه؟ على وفق الضابط الثالث أنه لم تتعلق به ماذا؟ إرادة مستقلة. ليش؟ وذاك لعدم الالتفات إليه تفصيلا، أصلاً ماكو التفات إليه، ماكو توجه إليه من قبل المولى. فكيف يكون الواجب نفسي ذا مصلحة نفسية ملزمة ولا يكون تحت الالتفات؟ يلتزم ماذا؟ نقض كونه أولاً خلف أن هذا واجب الواجب النفسي نفسية، ويلتزم نقض الغرض أنه المولى عنده مصلحة ملزمة في هذا الواجب. فكيف يكون في نفسه مصلحة ملزمة في نفس ذلك العمل ولا يكون ذلك العمل تحت تحت التفاته وتوجهه وإرادته أصلا. فلا يكاد يتصف النفس بالتبعية على ضوء التفسير الثالث. فيمكن تلخيص الفرق بين التفسيرين السابقين والتفسير الثالث المختار لدى المصنف تبعا للشيخ في نقطتين. ثم أخيرا كرر المصنف دعواه مجددا وأفاد الظاهر أن الواجب في نفسه مع قطع النظر عن دلالة الدليل والخطاب ينقسم، أن الواجب في نفسه يعني في مقام الثبوت مع قطع النظر عن دلالة الدليل والخطاب ينقسم إلى قسمين، أصلي وتبعي. واستدل رحمه الله على مدعاه بما حاصله أن مقتضى قانون التقسيم أو فقل قانون القسمة، أن مقتضى قانون التقسيم أن يكون التقسيم حاصرا والقسمة قسمة حاصرة من دون أن يشذ، من دون أن يشذ أي فرد من أفراد المقسم عن أقسامه، أقسام ذلك المقسم. هذا معنى أنه وإلا لكان التقسيم ناقصا غير كامل. فمقتضى القانون في القسمة أن تكون حاصرة من دون أن يشذ أي فرد من أفراد المقسم من تحت أقسام أو من تحت ذلك التقسيم، وإلا لكان التقسيم ناقصا غير كامل. وعليه فإن جعل تقسيم الواجب إلى الأصلي، الواجب مقسم إلى الأصلي والتبعي، إن جعل بلحاظ مقام الدلالة والإثبات لما ملزوم، لو جعل لازمه لما كان التقسيم حاصرا على أساس أنه يمكن أن يكون هناك واجب في الواقع ونفس الأمر، ولكنه لم يقم عليه دليل بعد ولم يصل إلى مقام الإثبات والدلالة، فمثل هذا الواجب خارج عن هذا التقسيم أم لا؟ فمثل هذا الواجب واجب في مقام الواقع ونفس الأمر موجود، إرادة المولى متعلقة، ولكن بعد لم يقم عليه دليل، بعد منهج الخطاب به مواصل مقام الإثبات، فمثل هذا الواجب خارج عن هذا التقسيم، فلا هو أصلي بلحاظ مقام الإثبات ولا تبعي. ونحن ناظرين في التقسيم علما إلى مقام الإثبات والدلالة، وين هذا الدليل؟ المدلول مما لم يقم عليه الدليل بعد، مما لم يصل بعد إلى مقام الإثبات حتى نقول هذا هذا هو أصلي، لو هذا تبعي، هل هو أصلي أو تبعي؟ بينما لو جعل التقسيم هذا بلحاظ مقام الثبوت والواقعي لكان التقسيم حاصرا على أساس أن أي عمل إما وإما، إما أن يكون مورد الالتفات والتوجه لدى المولى مستقلا، وإما ألا يكون كذلك، وإما ألا يكون مورد الالتفات والتوجه، وبالنتيجة لم تتعلق به إرادة مستقلة. وعندها فعلى ضوء الأولي فهو واجب أصلي، هذا قسم حصلنا عليه، وعلى ضوء الثاني فهو تبعي، ولا شق ثالث في البين. ليش؟ لأن ارتفاع النقيضين محال. لو هذا العمل، أي عمل نضع يدنا عليه في مقام الثبوت والواقع ونفس الأمر، لو إرادة المولى متعلقة به وكان مورد التفاته، مورد توجهه، مورد خطوره، لا لم يكن مورد التفاته وخطوره، فلا شق ثالث في البين، لا هذا ولا ذاك، يستلزم ارتفاع النقيضين وهو محال. فالنتيجة أننا نرى من الصلاح أن يكون التقسيم هذا ناظرا إلى مقام الثبوت والواقع. لذا قال: والظاهر، بعد أن قال ومنها ومن التقسيمات تقسيمات الواجب تقسيمه إلى الأصلي والتبعي، قال: والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية وين؟ ومقام الواقع والثبوت، لا بلحاظ، لا عطفاً على منه، على هذا القول الذي قرأناه الآن، لا بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات. وهذا منه رحمه الله إشارة إلى التفسير الأول من التفاسير المتقدمة، وهو تفسير المحقق القمي رحمه الله. ولم يشر المصنف في المتن، لم يشر إلى تفسير صاحب الفصول رحمه الله أصلا، قال: لا بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات. فإنه فمن أنه يرجع إلى الشيء اللي هو جائزة قبل قليل كان، حيث يكون الشيء في أول كلامه، فإن الشيء يكون في هذا المقام، أي في مقام الإثبات والدلالة أيضا كمقام الثبوت، يكون تارة مقصودا بالإفادة من الخفاض، وهو ماذا؟ وهو الأصلي، وأخرى غير مقصود بالإفادة على حدى من الخطاب، بل إلا أنه لازم الخطاب، هذا هو التبعي. فلاحظوا إشارة لمن؟ إشارة إلى تفسير القمي رحمه الله. الأصلي ما كان مقصودا بالإفادة من الخطاب، التبعي ما لم يكن مقصودا بالإفادة من الخطاب إلا أنه لازم الخطاب. ومثلنا لكم بعدة أمثلة: دلالة الإشارة التي هي نوع من أنواع الدلالة السياقية ونحوها، ممكن تدرجون الاستلزامات العقلية، وكذلك تدرجون مثال وجوب القصر في الصلاة ولازمه وجوب الإفطار في الصوم. وعلى ذلك، على منه وعلى ذلك، أي وعلى كون التقسيم هذا ناظرا إلى مقام الثبوت والواقع كما استظهره المصنف. من هنا راح يجي يبين الفرق أو الفروق بين هذا التفسير والتفسيرين السابقين، هذا اللي وضحناه لكم في النقطة الثانية. قال: وعلى ذلك، أي بناء على هذا التفسير الثالث، التفسير الذي اختاره المصنف تبعا لصاحب التقريرات، قال: فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما إلى الأصل والتبعي، واتصاف الواجب الغيري بالأصالة والتبعية كليهما أو كلتيهما. الواجب الغيري لا شبهة في أنه ماذا؟ يتصف بالأصالة والتبعية. ليش؟ حيث هذا التقريب لصحة الاتصاف، وأن الغيري يتصف بمن؟ بالأصالة مرة وبالتبعية أخرى. قال: حيث يكون الواجب الغيري متعلقا، يعني تارة متعلقا للإرادة النفسانية على حدة، شو وقت؟ عندما يلتفت المولى إليه تفصيلا، ولكن يلتفت إليه بما هو مقدما لو بما هو عمل نفسي، أحسن، بما هو واجب غيري، بما هو مقدمة. ليش بما هو مقدمة؟ لفرض أن إرادته معلولة، علما معلولة لإرادة غيره، معلولة لإرادة أخرى. هذا الشق الأول تارة يكون متعلق للإرادة على حدة، مثل لذلك بالوضوء، فإن كالوضوء مثلا في قوله تعالى: وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالوضوء هنا مراد تفصيلي، يعني مراد تفصيلي، يعني قد توجه إليه والتفت إليه المولى على حدة، التفت إليه على حدة، ولكن التفت إليه بمن؟ بما هو مقدمة لغيره، فهو أصلي بهذا اللحاظ، ولكن ماذا؟ غيري. ليش؟ لأن المصلحة الملزمة ليست في ذات، في ذات العمل، ليس في ذات الوضوء، بل المصلحة الملزمة وين؟ في عمل غير الوضوء اللي هي الصلاة. وأخرى، وتارة أخرى، الواجب الغيري لا يكون متعلقا للإرادة كذلك، أي بما هو مقدمة عند عدم الالتفات إليه كذلك، كذلك يعني بما هو مقدمة، كنصب السلم مثلا، كنصب السلم مثلا مقدمة علما للكون على الساطح، فهو واجب غيري تبعي، فإنه يتعظم للواجب الغيري، فإنه يكون حينئذ حين عدم تعلق الإرادة به على حدة، راح يكون فإن الواجب الغيري يكون لا محالة مرادا تبعا لمن؟ تبعا لإرادتي بالمقدمة. بس هذا على يا قول، على القول بالملازمة كما سيأتي. كما لا شبهة، هذا العدل الآخر لقولي فلا شبهة، كما لا شبهة في اتصاف النفسي أيضا بالأصالة، أيضا باعتبار منه، يعني كالواجب الغيري، شو الواجب الغيري؟ يتصف بالأصالة، النفسي يتصف بالأصالة، ولكن الواجب النفسي لا يتصف بالتبعية على ضوء هذا التفسير. وهذا بحث من خلال تعرفون الفرق بين هذا التفسير وبين التفسيرين السابقين. ليش لا يتصف الواجب النفسي بالتبعي؟ قال على هذا التفسير الثالث، على ضوء التفسير الثالثي، قال ضرورة أن الواجب النفسي لا يكاد يتعلق به الطلب النفسي ما لم تكن فيه أي في الواجب النفسي المصلحة النفسية. يعني شو وقت الطلب النفسي يتعلق بهذا العمل؟ فيما إذا كان شنو؟ مصلحة ملزمة نفسية كان في ذلك العمل، فطلب نفسي يتعلق به. زين، ومعها ومع المصلحة النفسية الملزمة ومعها يتعلق الطلب بها. استهناب قال بها يعني ضمير المصلحة النفسية، ولكن هو الطلب يتعلق بمن؟ بالعمل النفسي، بالواجب. بل ومع المصلحة النفسية يتعلق الطلب بالعمل بالواجب النفسي. كيف يتعلق؟ مستقلا، لأنه تبعا حتى يتصف بمن؟ بالتبعية، وإنما مستقلا يطلب. فإذا طلب مستقلا وتعلقت به الإرادة مستقلتان كان أصليا لا أن يكون تبعيا. قال ومعها يتعلق الطلب بالواجب النفسي مستقلا ولو لم يكن هناك شيء آخر مطلوب أصلا، كما لا يخفى. حتى لو لم يكن هناك أي شيء مطلوب آخر من جراء هذا العمل، هذا الواجب النفسي. نعم، بناء على تفسيري المحقق القمي وصاحب الفصول، نعم استدراك من هذا جايبين الفرق. يقول نعم، بناء على تفسيري القمي والفصول، لو كان الاتصاف اتصاف الواجب بهما بالأصالة والتبعية بلحاظ مقام الدلالة والإثبات، نعم اتصف النفسي بهما أيضا كالواجب وغيره، ضرورة أنه قد يكون أن الواجب قد يكون غير مقصود بالإفادة، بل أفيد بمن؟ أفيد بتبع غيره. يا غير المقصودي، المقصود صفة لغيره، فمن غير جعل الواجب، بل أفيد بتبع غيره المقصود بها بالإفادة. لاحظوا هنا أيضا يبين على وفق تفسير القمي، لأنه هو في المتن أشار فقط إلى تفسير القمي، احنا الخارج نوضح حتى يتضح المطلب اكثر. لكن الظاهر هذا الذي قررناه في هذا الدرس، ولكنه اخيرا جدد دعواه مرة اخرى المصنف رحمه الله، حتى شنو؟ حتى يقيم الدليل. راح يجي في مقام إقامة الدليل. يقول لكن الظاهر كما مر، وين في صدر البحث؟ وين في صدر البحث؟ عند قوله والظاهر أن يكون التقسيم هذا. قال لكن الظاهر أن اتصاف الواجب بهما بالأصالة والتبعية إنما هو في نفسه وذاته، في نفس الواقع، في نفس مقام الثبوت، لا بلحاظ حال الدلالة عليه. وإلا على دليل استدل رحمه الله على ذلك، وإلا لو كان بلحاظ مقام الدلالة والإثبات لما اتصف الواجب بواحد منهما، لا هو أصلي ولا هو تبعي يكون. وقت إذا لم يكن الواجب بعد مفادا دليلا، هذا قربنا شلون؟ أنه في الواقع ونفس الأمر هناك واجب، هناك عمل تعلقت إرادة المولى به، توجه التفات المولى إليه، ولكن بعد لم يكن مفاد دليل، لم يقم عليه دليل بعد، لم يصل إلى مقام الإثبات، فمثل هذا العمل شنو؟ لا هو أصلي بلحاظ الإثبات والدلالة ولا هو تبعي. قال وهو كون واجب لا هو أصلي لا هو تبعي كما ترى، لأنه ما عندنا شق ثالث. فالنتيجة أن نرى من الصلاح أن يكون التقسيم هذا بلحاظ مقام الثبوت والواقع. والحمد لله.
Thank you.